أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. هذا البحث من الأبحاث القديمة عند علماء الإمامية، ويطرحونه عادة في الكتب القديمة في بعض الأبحاث الكلامية عندما يذكرون مطلب الحسن والقبح والنزاع بين الأشاعرة وبيننا، وأنه هل هناك، هل يدرك العقل حسنا وقبحا أم لا. وأما في الكتب الأصولية فللأسف هذا المطلب لا تجدونه مسطرا بعنوانه في كتاب خاص، وعليكم السلام ورحمة الله، في موضع خاص، وإنما يذكر مثلا ضمن مباحث التجري، ويذكر في ضمن مطلب حجية الدليل العقلي، فلا تجده مبحوثا بشكل كامل ومستقل. وقد أشار إلى ذلك الشيخ المظفر إذا تذكرون أنه ما بحث هذا المطلب بشكل مستقل بين الأعلام، مع أنهم يعتمدون عليه في جملة من استدلالاتهم لدى مجموعة منهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجعل مقدمة وبعد المقدمة مطلبا. المقدمة في أصل تقسيم الحكم العقلي إلى نظري وعملي. في بداية نحن نذكر بمطلب طالما ذكرناه، أنه لا يوجد شيء اسمه حكم العقل. العقل يدرك فقط، وإنما يقال حكم العقل باعتبار أن هذا الإدراك جزمي بتي مقطوع. واضح؟ والتعريف المعروف للعقل النظري هو إدراك ما يكون واقعا. الآن إدراك إمكان اجتماع مثلا المتغايرين، هذا أمر واقع. إدراك استحالة اجتماع النقيضين، هذا إدراك لأمر واقع، صح؟ في مقابل ذلك العقل العملي هو إدراك لبعض الأمور الواقعية الخاصة، وهي الأمور الواقعية التي تقتضي أثرا عمليا، مثل ماذا؟ إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي. وبعبارة ثانية، كل إدراكات العقل من صنف واحد، إدراك لأمور وصفات واقعية. غاية ما في الباب، هذه الصفات الواقعية مختلفة فيما بينها، فبعض الصفات الواقعية تقتضي بنفسها، نفس إدراكها يقتضي، وهي تقتضي بنفسها جريا عمليا على طبقها، وعليكم السلام ورحمة الله. وهناك أمور واقعية هي بنفسها لا تقتضي ذلك. واضح؟ فمثلا الآن إذا أدركت استحالة اجتماع الضدين واستحالة اجتماع النقيضين، فأي أثر عملي يترتب على هذا الإدراك؟ يترتب شيء؟ أثر عملي؟ شيء أقوم به أنا؟ بينما إذا أدركت أن ضرب اليتيم تشفيا ظلم، وأنه لا ينبغي فعله، هذا يترتب أثرا عملي عليه، وهو أنه لا ينبغي فعله بقطع النظر عن الشريعة، هذا لا ينبغي فعله. وإذا أدركت أن إصلاح ذات البين مثلا عدل، فأدرك أن هذا ينبغي فعله. رحمكم الله. يعني بعبارة ثانية، هذه تقسيم العقل إلى نظري وعملي هو ليس تقسيم بحسب الإدراك المختلف، هذا ليس تقسيم للإدراك، وإنما هو تقسيم بلحاظ المدرك. هل المدرك يقتضي أثرا عمليا بنفسه أم أن المدرك لا يقتضي أثرا عمليا بنفسه؟ هل أن نفس إدراك هذا الشيء يقتضي جريا طبقه أم لا؟ فإذا كان يقتضي فهو عملي، وإن كان لا يقتضي فليس بعملي. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ في ختام هذه المقدمة السيد الشهيد ينبه على أمر، وهذا الأمر مهم. ما هو؟ وهو أنه إدراك المصلحة والمفسدة، هل هو داخل في نطاق العقل النظري أم أنه داخل في نطاق العقل العملي؟ الجواب أن إدراك المصلحة والمفسدة داخل في نطاق العقل النظري. ليه؟ لأن إدراك المصلحة بنفسه لا يقتضي جريا عمليا، وإدراك المفسدة في نفسه لا يقتضي جريا عمليا. صحيح؟ الآن أنا مجرد أن أدرك أن في هذا الشيء مصلحة، هل يقتضي جريا عمليا؟ لا، هذا يستتبعه إدراك آخر. يعني بعبارة ثانية، أنا الآن أدرك أن في الصدقة مصلحة، نفس إدراك أن فيها مصلحة لا يقتضي جريا عمليا. نعم، إدراك أن فيها مصلحة وإدراك أن هذا عدل، يعني القيام بإعطاء الصدقة عدل، هو الذي يستطيع جريا عمليا. الآن إدراك أن في إيلام النفس مفسدة، أنه أنت توجع حالك مفسدة، جيد، هل يقتضي جريا عمليا؟ لا. ولكن إدراك أن هذا الفعل الفلاني ظلم يقتضي جريا عمليا. وبعبارة ثانية، نحن حتى نميز بين مدركات العقل النظري والعملي نأتي إلى الشيء المدرك بنفسه، ندقق فيه، هل هذا الشيء بنفسه يقتضي جريا عمليا أو لا يقتضي جريا عمليا؟ فإذا كان شيء المدرك بنفسه يقتضي جريا عمليا نمشي، إذا كان الشيء المدرك بنفسه لا يقتضي جريا عمليا لا يكون من مدركات العقل العملي. وبالدقة يا أخوان، مدركات العقل العملي ترتبط دائما، هذه جدا مهمة، بالأفعال الاختيارية، مدركات العقل بالأفعال الاختيارية للإنسان، حتى تتصف بماذا؟ بغاء الفعل أو انبغاء الترك أو عدم انبغاء الفعل، هي دائما تتعلق بالأفعال. أما العقل النظري قد لا يتعلق بالأفعال، قد يتعلق بنفس الأشياء. هذا الشيء فيه مصلحة، حسن، هذا الشيء فيه مصلحة، وقد تتعلق بماذا؟ بالأفعال. تقول الشرب الشراب الفلاني فيه مصلحة، أكل الطعام الفلاني فيه مفسدة، حسن، تمام؟ وضحت قصدي الفكرة النظري والعملي كيف هي؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك. يفسر الحكمة بالحكم بالإدراك، لأنه بالعقل ما في أحكام، وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، يعني كل منهما ماذا؟ إدراك لصفة واقعية. إلى الأول لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهو أنه ينبغي أن يقع، وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع الفعل وهو القبيح وهو الحسن وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. طبعا أنا هذه ما علقت عليها صفتان واقعيتان يدركهما، لأنه السيد شهيد بنفسه اليوم قد يدرك هذا المطلب ويعلق ويذكر النقاش بين الفلاسفة والمتكلمين في أن هذه هل هي صفة عقلائية أم أنها صفة واقعية. كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. فصار عندي أنا الأمور الواقعية القابلة للإدراك منها ما يقتضي جريا عمليا فهو النظر العملي، ومنها ما لا يقتضي وهو النظري. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. لا، لأن المصلحة يعني المدرك، لأن المدرك ليست بذاتها مقتضية للجري العملي. يعني نفس المدرك في باب مدركات العقل النظري وهو المصلحة لا تقتضي جريا عمليا، بينما نفس المدرك في باب العقل العملي وهو الحسن، يعني انبغاء الفعل، هذا انبغاء الفعل يعني روح عمله يقتضي بذاته جريا عمليا. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. نبدأ الآن بالقسم الأول. الآن هل يدرك العقل لابدية وملازمة بين إدراك العقل النظري، يعني العقل مطرحتين له، هو هل يدرك العقل ملازمة بين إدراك العقل النظري للمصلحة وحكم الشارع بالوجوب، وبين إدراك العقل النظري للمفسدة وحكم الشارع بالحرمة أم لا؟ إدراك المصلحة والمفسدة قلنا أنهما إدراكان عمليان أو نظريان؟ نظريان. فهذا بحث عن الملازمة بين بين الحكم النظري وبين الحكم الشرعي. السيد الشهيد يبتدئ هذا المطلب الثاني بمقدمة أيضا يقول فيها: لا شك ولا ريب أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إما في متعلقاتها، هذا المعروف بينهم، يعني في كل حكم في متعلق الحكم مصلحة أو مفسدة. والملاك متى ما تم وكانت لا توجد موانع من تأثيره، ماذا؟ أثر في إيجاد الحكم، صح؟ فالملاك يكون بمثابة العلة التامة، لماذا؟ لأن يحكم المولى بالحكم. فعلى سبيل المثال نضرب مثالين. المثال الأول أن المولى أدرك أن الخمر فيه مفسدة ولا مانع من تأثير مفسدة الخمر، يعني ما في مزاحم لمفسدة الخمر كمصلحة على مستوى الملاك. إذا ما في مزاحم فهذا مفسدة، فننتقل إلى مرحلة الإرادة، فالمولى يبغضه، مفسدة والمولى يبغضه، هذا بيكون بمثابة العلة التامة لأن يحكم المولى بماذا؟ بحرمته، تمام؟ بينما إذا أتينا إلى ماذا؟ إلى مثال آخر، وهو على سبيل المثال البيع بالربح الزائد، نرى على مستوى الملاك قد يكون عند المولى ملاك المفسدة، مدرك للمفسدة، ولكن هناك إدراك لملاك فيه مصلحة، وهو ماذا؟ وهو الربح، وهو أن هذا الإنسان لم يتعدى وأنه يريد أن يربح، فيوازن المولى بين الملاكين، فملاك المفسدة لوحده لا يستطيع أن يؤثر. ليه؟ لأن هناك ما يمنع من تأثيره، صحيح؟ عندما تستقر النتيجة النهائية في الملاك، هذا اللي عبرنا عنه ببحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هذا التزاحم الملاكي، إذا تتذكر أن هذا شغل المولى. لما يخلص المولى الملاءمة والمواءمة بين الملاكات، ماذا يصنع؟ يصير عندنا نتيجة الملاك وعلى طبقها. بالنتيجة الحكم تابع للمصالح والمفاسد، تمام؟ الآن نسأل، هل من الممكن أن يدرك العقل المصلحة التي تكون بمثابة العلة التامة للحكم، والمفسدة التي تكون بمثابة العلة التامة للحكم، أم لا؟ هل أنا عقل النظري هل يمكن له أن يدرك المصلحة ويدرك المفسدة؟ أقول تارة نتكلم من الناحية النظرية، أقول ما في مانع، يعني إذا قلنا بأن عقل الإنسان يدرك الملاك ما بيترتب محلول، فمن الناحية النظرية هذا ممكن، يمكن أن أفترض أن العقل النظري استكشف الملاك مع سائر الخصوصيات وسائر الشؤون وسائر ما يرتبط به وسائر الشراشر، مثل بعبر صاحب الكفاية بشراشره يقول وسائر الشراشر من ألفها إلى يائها، يمكن نظريا، وعلى هذا الأساس بعدما يدرك العقل النظري الملاك بسائر شؤونه يصبح هذا بمثابة العلة التامة لماذا؟ للحكم، فهو يدرك باللم، يعني بالانتقال من العلة إلى المعلول، ماذا؟ يدرك الحكم الشرعي. أفرض على سبيل المثال، هذا مثال للفرض لا مثال واقعي، أن العقل أدرك أن في بيع الخمر مفسدة، والشارع لم يذكر لي أن بيع الخمر حرام، أدرك أن في بيع الخمر مفسدة واستقر ذلك، ماذا نقول؟ نقول هذا الإدراك العقلي إدراك للعلة التامة للحكم، ومن أدرك العلة أدرك المعلول. إدراك العلة يكشف باللم، درست بالفلسفة، الدليل اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول، والإني بالعكس، هذا يكشف باللم، يكشف من خلال العلة على المعلول. ونقول أن العقل أدرك أن هناك ملازمة بين إدراك العقل النظري للملاك وإدراك العقل العملي لماذا؟ للحكم. واضح؟ واضحة؟ ولكن السيد الشهيد يقول هذا من الناحية النظرية، يعني كتصور فيه تصوره، ولكن من الناحية العملية التطبيقية، يعني هلأ أنا طبق لي على مثال حقيقي، مثال الخمر هذا مثال افتراضي، ليه؟ لأن الشارع بحسب الفرض هو صرح بحرمته، واضح؟ طبق لي هذا المثال على أمر واقعي، أنت هلأ كإنسان عارف بالشريعة وعارف بطريقة الشريعة، هل يمكن لك أن تدرك الملاك التام لحكم من الأحكام لحالك؟ يقول سيد شهيد هذا صعب التحقق. ليه؟ أولا لضيق دائرة العقل، إن هذا العقل يدرك ضمن دائرة معينة، في دائرة معينة يشك فيها، يعني هلأ أنت العقل، هلأ نحن خلينا نتناقش، نحن بمسألة بسيطة، هلأ بنتناقش على سبيل المثال إنه منعب بهذا الصف أو بالصف الثاني، نبقى شي ساعة بس ما نناقش بندقق، هذه منيحة من هون، هذه منيحة من هون، آخر شيء بنقول هذه جهة إحنا ما بنعرف، أنا شاكك مش عارف. والشيخ مصطفى بيقول لي الجهة الأخرى أنا أشك لا أدري. والشيخ حسن، فإذا دائرة العقل ضيقة عن إدراك ماذا؟ بعض الملاكات المادية التي تحيط بنا. إدراكها إدراك تام، صح أم لا؟ هذا أولا. ثانيا الإنسان بالوجدان، هذه بعبر عنها شعور الإنسان، هذه بيانها هيك، بالوجدان بالوجدان كل واحد منا يشعر بأن اطلاعاته محدودة، معلوماته محدودة، إدراكاته محدودة، يشعر بأن الإدراك عنده يقف عند حد. بالوجدان بالوجدان أنت بتقول عرفتها وعرفت هذه ما بعرف، صح؟ وعلى هذا الأساس الإنسان يتوقف غالبا وغالبا يحتمل أن يكون هناك نكتة فاتته، ويحتمل أن يكون هناك شيء لم يلتفت إليه. يعني أنا الآن ببساطة أدرك أن هذا الفعل فيه مصلحة، هلا بيجي واحد بيقول لي مثلا خلينا نقول للعالم نصوم من هلا لشهر، يقول لك الصيام فيه مصلحة، بس إنه فيه مصلحة أقول للعالم ما بعرف، فيه مفسدة ترتب عليه إذا بتقول للعالم كله بتوقف. وهكذا في الأمور غالبا ما يحصل هذا. يعني بعبارة ثانية الإنسان أصل إدراك مصلحة في الشيء يحصل عنده، ولكن مشكلته بشو؟ بالمزاحمات لهذه المصلحة، بما يكون مقدما على هذه المصلحة، بسعة دائرة المصلحة وضيقها. والإنسان صعب يدركه. أنت هلأ بتدرك أن في دراسة الكتاب الفلاني مصلحة، بس أنت بتقدر تدرك أنه في دراسة الكتاب الفلاني لكل الناس مصلحة؟ تحتار بتقول لا كل الطلاب بيدرسوا، بيجي واحد بيقول لك لا بعض الطلاب يدرسوا هالكتاب، بعض الطلاب ما في ضروري يدرسوا حسب هدفهم، بيجي واحد تاني بيقول لك لا شو هدفهم ما له علاقة، اصلا الموجود بهذا الكتاب موجود بالكتاب اللي قبله فيش داعي يدرسه، بيرجع بيرجع في نقطة الصفر. فاذا على مستوى ادراك العقل النظري للمصلحة والملاك التام للحكم يمكن تصوير هذا، ولكن الجزم به خارجا وبالحمل الشائع انه انا الان ادركت تمام الملاك، أنا الآن اتضحت عندي الصورة تماما، هذا غير واضح. وعلى هذا الأساس شو بصير الإشكال؟ بصير الإشكال صغروي أو كبروي؟ صغروي. على مستوى الكبرى يمكن تصوير الكبرى، ولكن لا نجد صغرى لهذه الكبرى في الخارج. واضح إن شاء الله؟ نعم هناك طريقة لإدراك العلة التامة يعمل بها بعض الفقهاء في بعض الأحيان، وهو أن يطالع سائر روايات الباب والآيات المرتبطة وكلمات العلماء، بعد مطالعة كل هذا يحصل عنده اطمئنان شخص أنه المقصد كذا، اطمئنان بشو؟ شخص. واضح إن شاء الله؟ أو قطع بالنسبة له، هو يطمئن هو يقطع، أما ما بيقدر يلزمني القطع ولا يلزمك ولا يلزم حدا. واضح إن شاء الله؟ فإذا النتيجة أنه على مستوى الملازمة بين حكم العقل النظري وبين إدراك الملاك وهو العلة التامة للحكم هناك إمكانية، إلا أنها إمكانية نظرية والإشكال إشكال صغروي. قال رحمه الله لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذه منين لا شك؟ هذه بيحرروها بعلم الكلام يعني مش هون. وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه، مش إنه أصل وجود الملاك دغري بيترتب الحكم، لابد أن يتم بكل خصوصياته سعة وضيقا، شرائطه شرائط تحققه، وتجرد عن الموانع عن التأثير. هذه أهم شغلة، إن أنت بيكون في مصلحة بس في 100 مانع، لاحظتم؟ هلأ مثل الواحد في حياتنا العملية هناك مصلحة أن يعلم ابنه المهارة الفلانية كتير منيح، بس في 100 مانع. ابنه يخاف، ابنه عنده دروس، ابنه ينام في الساعة كذا، بطلع الملاد مرشد. وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. إذن إذا فعلا ملاك ما له موانع ما كذا، الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته سيحكم على طبق هذا الملاك. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم، يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول، لأن الملاك علة بمثابة العلة. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية والعملية في كثير من الأحيان. سيد شهيد ليش ما عم يسكرها؟ أقول في كثير من الأحيان لأنه قد يكون أنت عندك الآن، مثلا أصل وجوب الصلاة، ها؟ ما أنت يمكن العقل يقدر يدرك أن أصل وجوب الصلاة ملاكه واضح وما له مزاحم، بس يعني في دائرة معينة قد يدركه. كلمة هيك سيد شهيد يعبر في كثير من الأحيان غالبا، كلمة هيك يعبر يبقى في بعض الأمور القطعية الجزمية اللي ما فيها نقاش، واضح؟ لضيق دائرة العقل هذا أولا، وشعور ولشعور الإنسان بأنه محدود الإطلاع. هاتنيناتهم أمرين وجدانيين. الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الإطلاع على بعض النكات، على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل صح، ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها، ولا يجزم بمدى أهميتها، وبعدم وجود أي مزاحم لها. طب وما لم يجزم بكل هذا لا يتم الاستكشاف، واضح إن شاء الله؟ وعلى كلام السيد الشهيد هذا يمكن حمل رواية إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا تفسير لهذا، إنه من الناحية العملية دين الله لا يصاب بالعقول البشرية الناقصة، لا يستكشف الإنسان الملاكات، ما يفكر الواحد حاله إذا فهم له شوي صار يعرف ملاكات الله سبحانه وتعالى. نعم. المطلب الثاني الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. حكم العقل العملي مثل ما ذكر السيد الشهيد إدراك لأمر واقعي يستتبع جريا عمليا. سيد الشهيد قبل أن يدخل في المطلب الأساس، بكرة ندخل بالمطلب الأساس، يذكر أيضا مطلبا بمثابة المقدمة. ليش بدي يذكره؟ لأنه له مدخلية بالنقاش بكرة مع المحقق الأصفهاني. وهو أنه عندما كنا نتحدث عن مدركات العقل العملي والنظري، شو كنا عم نقول؟ صفتان واقعيتان، الحسن والقبح. شو قصدنا بكلمة صفة واقعية؟ ما هو المقصود؟ في الحقيقة هناك نزاع بين القائلين بأن العقل يدرك الحسن والقبح. نحن عندنا نزاعين. نزاع الأول بين الأشاعرة وبعض الفلاسفة الماديين من جهة، وبين العدلية وبعض فلاسفة آخرين من جهة أخرى. هذيك بيقولوا العقل لا يدرك الحسن والقبح، وها بيقولوا العقل يمكن أن يدرك الحسن والقبح. القائلون بأن العقل يدرك الحسن والقبح اختلف، أن الحسن والقبح ما حقيقتهما. الرأي المعروف بين أهل الكلام وعليه المشهور بين علمائنا حتى علماء الأصول، المشهور بينهم هو ما هو؟ أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان. شو يعني صفتان واقعيتان؟ يعني صفتان ثابتتان في لوح الواقع لا تتأثران بشيء، لا بعوامل التربية ولا بعوامل الوراثة ولا بطريقة العقلاء ولا بتغيير المجتمعات، صفات ثابتة. ويحصرون كل هذه الصفات بماذا؟ بإرجاعهما إلى صفتين، حسن العدل وقبح الظلم، فيقولون بأنهما من الصفات الثابتة، حالهما حال الضرورات اللي نحكي عنها بشو في المنطق، فتكون هذه قضايا أولية وجدانية بس، حكم العقل العملي قضايا وجدانية لا يمكن البرهان عليها. تمام؟ هذا الرأي بيبني عليه حتى السيد الشهيد سيد الخوئي شيخ النائيني محقق العراقي من المعاصرين يعني، في مقابل هذا وضع عليه جمهور علماء الكلام، في مقابل هذا ما هو المعروف بين الفلاسفة، أنه لا، هذه صفات واقعية بأي معنى؟ واقعها حكم العقلاء، يعني هذه صفات حسن العدل وقبح الظلم ليس أمرا ثابتا، لا، هذا أمر جعله العقلاء، العقلاء بعدما أدركوا وجود مصلحة نوعية في الحسن شو جعلوا حكم حقيقي، شو قالوا؟ العدل حسن، حكموا بأنه العدل حسن، حكم إنشائي عقلائي مثل ما بيعبروا. في مقابل هذا عندما أدركوا أن الظلم مفسد للنوع البشري، فيه مفسدة، شو قالوا؟ أصدروا حكم أن الظلم قبيح. فكما أن عند العقلاء تشريعات كثيرة، مش عند العقلاء ملايين التشريعات، تنظيم الدول وتنظيم كذا، هذه واحدة من التشريعات العقلائية، من التشريعات العقلائية ماذا؟ حسن العقل، حسن العدل وقبح الظلم، غاية ما في الباب. ما الفرق بين هذا التشريع وبين غيره؟ تلك التشريعات قد يختلف فيها العقلاء، هلا في ناس يمكن يحطوا الإشارة القدرة بتمشي، في ناس بيقولوا الصخرة بتمشي، ما بعرف إذا جيد. بينما حكم العقلاء بحسن العدل وقبح الظلم حكم عقلائي توافقت عليه آراء العقلاء، ليه؟ لإدراك العقلاء، كل العقلاء شو؟ أن في العدل مصلحة وفي الظلم مفسدة. فإذا الذي يبني عليه هؤلاء وينسب إلى من؟ إلى الفلاسفة، ومن علماء الأصول يصر عليه من؟ محقق الإصفهاني وفي هو الفيلسوف وتلميذه الشيخ المظفر، ومن أيضا؟ والسيد السيستاني أيضا يبني على هذا المعنى، أنه هذه ليست أمور واقعية، لا، هذه واقعها بمعنى تطابق العقلاء عليها. واضح؟ هذا الذي ذكرناه الآن هو تفسير لكلام الفلاسفة، وإلا هذه كلمة نحن نعرفها، وإلا هناك تفسير آخر لكلماتهم أيضا. هذا التفسير هو الذي يصر عليه السيد الخوئي، السيد الخوئي يفسر لهم كلامه هيك بيشكل عليه. في مقابل هذا يظهر من ابن سينا ومن غيره من الفلاسفة أن المراد من الحسن والقبح مش هذا المعنى، مش حكمان عقلائيين إنشائيين. وشو عم يقول سيد الخوي؟ عم يقول العقلاء عندهم إنشاءات، وإدراك العقل للحسن والقبح معناه إدراك لإنشاء عقلائي، حكم إنشائي، مش إخبار عن شيء واقع. في مقابل هذا لا، الفلاسفة عندهم تفسير آخر لكلامه، كلامهم يقولون أنه إذا رجعنا إلى المنطق، هسه منطق المظفر بالجزء الثالث، شو عندي أنا؟ عندي اليقينيات اللي بقلب الأوليات، اللي بقلب الفطريات، اللي بقلب الوجدانيات، واللي بقلب شو؟ المشهورات، اللي هي شو بعبروا عنها؟ بالمصالح المحمودة.
الآراء المحمودة، مش المصالح، الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية. بيقولوا هون في شو؟ بيقولوا هذه تصديقات جازمة غير مضمونة الحقانية. إذا بتتذكروا الفرق بينها وبين القضايا الأولية أنه ماذا؟ القضايا الأولية الستة شو؟ هي قضايا جازمة مضمونة الحقانية مثل البديهيات، بينما المشهورات قضية جازمة غير مضمونة الحقانية. يمكن يكون غلط، ما بديش تأكد أنها حقة، وواقعها تطابق آراء العقلاء عليها. هذا تفسير غير كلام سيد الخوي. سيد الخوي شو عم يقول؟ سيد الخوي عم يقول في جعل عقلائي ضمني. هني هول عم يقولوا لا، ما في جعل عقلائي ضمني. طبعا بيشتركوا بشيء، أن واقعية هذا الإدراك بماذا؟ بشو واقعيته؟ بإدراك العقلاء، واقعيته بما يقوم به العقلاء. فإذا حتى نرجع الصورة نرسمها، صار عندنا مبنيان رئيسيان. المبنى الأول في باب الأحكام العقل العملي، أن أحكام العقل العملي عبارة عن إدراك لصفات واقعية. يعني أنا في لوح الواقع شو عندي؟ عندي أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. يأتي هذا العقل وماذا؟ يدرك لحاله بغض النظر عن الشارع، يدرك تلك الصفات الواقعية. شو معنى واقعية؟ يعني لا تتبدل، لا تتغير، لا تتلون ولا شيء، وثابتة. كما أن اجتماع النقدين صفة ثابتة، هذه ماذا؟ صفة ثابتة. غاية ما في الباب أن هذه تقتضي الجري العملي، واجتماع النقدين لا تقتضي جري العملي. هذا ما عليه معروف من المتكلمين. في مقابل هذا شو؟ لا، هناك من يقول بأن هذه الصفات مش ثابتة. شو ثابتة ما ثابتة؟ هذه الصفات عبارة عن أن العقل يدرك الأحكام العقلائية. هذان حكمان عقلائيان، العدل حسن والظلم قبيح. العقلاء عندما أدركوا أن النوع البشري يرى بأن العدل فيه مصلحة والظلم فيه مفسدة، صدر العقلاء مثل مجلس الأمن مثلا، صدر العقلاء ماذا؟ أنه العدل حسن والظلم قبيح، والعقل إنما أتى وأدرك هذا الإصدار. شيء بيقول لك أي هذين النظرين هو الصحيح؟ نظر مشهور المتكلمين أو المعروف بين الفلاسفة؟ يقول التفسير للواقعية بحسب نظر الفلاسفة خاطئ وجدانا وتجربة. شوف لطيف جدا، أدوات البحث هون يا كوان تختلف عن أدوات البحث، مش عم نحكي شعر، لا، أدوات البحث هنا هي أدوات وجدانية وأدوات تجربية، بمعنى الاتيان بمنبهات على خطأ الوجدان. الملك سيد جيد يأتي يقول وجدانا وتجربة. ليه؟ لأنه هون البرهان ينفع لا ينفع؟ لا ينفع البرهان هون. أنت ما عم تحكي عن قضايا تحليلية، لا لا، أنت عم تقول لي أنا شو ماذا أدرك؟ إذا قضايا وجدانية، ولذلك الصحيح هو معالجة القضايا بهذه الطريقة. أما أنها خاطئة وجدانا، ليش؟ يقول السيد الشهيد مقتضى كلامهم أن الظلم قبحه لا يثبت إلا بعد جعل العقلاء له للقبح، والعدل حسنه لا يثبت إلا بعد جعل العقلاء له. مع أننا نرى بالوجدان، بوجداننا لا، أن قبح الظلم يعني التعدي على الغير أو سلب الحق، هذا سلب الحق قبحه ثابت بغض النظر عن وجود أي واحد من العقلاء. بدك منبه على ذلك الوجدان، ماذا نصنع بالعاقل الأول؟ أول واحد كيف كان يدرك؟
أول ما ترى العقلاء لخلقوا يعني كل ليلتهم وبعد منا شو عمل؟ إجا قال إنه بنطر ماذا صنعوا وأصنع مثلهم؟ لا، العاقل الأول حتما كان يدرك أن الظلمة قبيح، حتما كان يدرك أن الظلمة قبيح بنفسه.
ولذلك على سبيل التأييد نذكرها هذه في قضية نبي الله آدم عليه السلام فيما يذكر في نصوصنا الدينية نحن، حتى في نصوص غيرنا طبعا مع اختلاف، لأن يعني نحن نعتقد بعصمة النبي عليه السلام نبي آدم، غيرنا لا يعتقد بعصمته. النبي آدم على أي أساس؟ هذا الموجود في القرآن أنه أن الله تاب على نبي، الآية ماذا كانت؟ فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا على أي أساس؟ إن هو النبي الله آدم على أي أساس التفت مثلا وتراجع عما قام به؟ لأنه رأى واضح أن ما قام به تعد على المولى، ظلم للمولى، وهذا قبيح، قبيح على نحو تنزيهي، قبيح على نحو تحريمي. نحن نقول تنزيهي لأن النبي لا يرتكب الحرام، صح أم لا؟ تنزيهي يعني كراهتي، أم أنه على نحو تحريمي مثل ما بقول حدثين مستفر لاحظتم؟ ولكن هذا راجع إلى أين؟ إلى أن النبي بمدركاته العقلية أدرك أن هذا الفعل فيه تعد على المولى وأنه قبيح لا بد أن يتراجع عنه. لاحظتم؟ هذا وجه التأييد. وهذا الآن أنت بدك وجدان آخر، الطفل الصغير، طفل بعضه صغير لا يعرف شيء ولم تربه على شيء في أول لحظات إدراكه، هو بعد عمره شهر وشهرين بعض إدراكاته كتير بسيطة، أول لحظات إدراكه إذا كان له شيء إله هو لعبة إله تأتي وتأخذها منه يبدأ بالبكاء يهجم ليأخذها، ولاش؟ لأنه يعني يدرك بأن هذا قبيح، هذا تصرف فطري، حتى بعض العلماء يقول بأن الحسن والطبع أمران فطريان، بيقول حتى أعمق من أنهما عقليان. وأما فيما يرتبط ببطلان مبنى الفلاسفة بحسب التجربة فنبينه غدا لأنه بده شوية تفصيل، لأن مبناهم يبتني على الربط بين المصلحة وبين الحسن والقبح، المصلحة والمفسدة والحسن والقبح، والحال أنه بالتجربة لا يصح الربط بينهما، وسنأتي ببعض الشواهد من كلمات السيد الشهيد في بحثه. غدا إن شاء الله نكمل تمام هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، نصلي على محمد وآل محمد.